ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا في الدرس السابق أن القضية الشرطية المنفصلة تنقسم باعتبار إمكان اجتماع طرفيها وعدم إمكان ذلك إلى ثلاثة أقسام: حقيقية ومانعة جمع ومانعة خلو. وقلنا أن الحقيقية هي ما حكم فيها بامتناع الاجتماع وامتناع الارتفاق، بعدم الاجتماع وعدم الارتفاع إذا صح التعبير. والمانعة الجمع هي التي حكم فيها بعدم الارتفاع بعدم الاجتماع مع إمكان الارتفاع، وهذه هي التي يصطلح عليها بمانعة الجمع بالمعنى الأخص. ويوجد هناك مانعة الجمع بالمعنى الأعم، وهي التي حكم فيها بعدم الاجتماع مع السكوت عن الارتفاع، وإنما كانت أعم لأنه إذا لم يمكن الارتفاع أيضا تصير حقيقية، وإذا جاز الارتفاع تصير مانعة جمع بالمعنى الأخص. ومانعة الخلو هي التي حكم فيها بعدم الارتفاع مع جواز الاجتماع، هذه مانعة الخلو بالمعنى الأخص. وهناك مانعة الخلو بالمعنى العام، وهي التي حكم بعدم الارتفاع مع السكوت عن الاجتماع، فإن لم يمكن الاجتماع أيضا فهي حقيقية، وإن أمكن الاجتماع فهي مانعة الخلو بالمعنى الأخص. هذا ملخص ما تقدم معنا لأن نطبق. قال الحقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو. باء الحقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو، يعني هذا هو التقسيم الثاني للقضية الشرطية المنفصلة. لأننا قسمنا القضية الشرطية المنفصلة، التقسيم الأول كان تقسيمها إلى ماذا؟ إلى عنادية واتفاقية. الآن نقسمها إلى ماذا؟ إلى حقيقية ومانعة جمع ومانعة خلو. قال وهذا التقسيم باعتبار إمكان اجتماع الطرفين ورفعهما وعدم إمكان ذلك. ها؟ فتنقسم إلى حقيقية، وطبعا هذا التقسيم يشمل العنادية والاتفاقية، تقسيم المنفصل مطلقا أعم من أن تكون عنادية أو اتفاقية. قال حقيقية وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها صدقا وكذبا. طبعا بدل ما نعبر بالاجتماع والارتفاع نعبر بالصدق والكذب، لأن مولانا الصدق هو مطابقة الواقع، والكذب هو عدم مطابقة الواقع. فمثلا إذا قلت زي العدد إما زوج وإما فرد، صدق الطرفين يعني العدد زوج صادقة العدد فرد صادقة. شو يعني العدد زوج صادقة والعدد فرد صادقة؟ يعني ثبتت الزوجية والفردية للعدد، يعني اجتمعتا في الواقع. طيب كذب الطرفين ماذا يعني؟ يعني العدد زوج كاذبة العدد فرد كاذبة. شو يعني العدد زوج كاذبة؟ يعني ارتفعت الزوجية في الواقع، العدد فرد كاذبة ارتفع الفردية، يعني ارتفعت الزوجية والفردية في الواقع. فالاجتماع والارتفاع معناهما نفس معنى صدق الطرفين وكذب الطرفين. قال وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها صدقا وكذبا. شو يعني تنافي الطرفين صدقا وكذبا؟ يعني الطرفان لا يجتمعان ولا يرتفعان في الإيجاب، وعدم تنافيهما كذلك في السلب، لأن القضية الشرطية المنفصلة قد تكون موجبة وقد تكون سلبة. الحقيقية الموجبة نحكم بامتناع الاجتماع والارتفاع، الحقيقية السلبة نحكم بعدم امتناع الاجتماع والارتفاع، بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما في الإيجاب ويجتمعان ويرتفعان في السلب. ليس إما أن يكون الحائط أبيضا أو أسودا، ستأتي الأمثلة. مثال الإيجاب يعني القضية الشرطية المنفصلة الحقيقية الموجبة، العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا. هون نخبر بماذا؟ لعدم الاجتماع وعدم الارتفاع، فالزوج والفرد لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثال السلب ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا مثال السلب ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون قابل التعليم. شو عم نخبر؟ عم نخبر أنه ماذا؟ أنه لا يمتنع اجتماع الناطقية وقابلية التعليم في الحيوان ولا يمتنع ارتفاعهما. وين تجتمع الناطقية وقابلية التعليم؟ في زيد اللي هو من أفراد الحيوان، يعني في أفراد الإنسان من الحيوان، ولا يمتنع ارتفاعهما. وين يرتفعان الناطقية وقابلية التعليم؟ في الفرس، في غير الإنسان من أفراد الحيوان. فإذن ليس إما أن يكون الحيوان ناطقا وإما أن يكون قابلا للتعليم، يعني عم ننفي عدم إمكان الاجتماع وعدم إمكان الارتفاع. شو يعني عم ننفي عدم إمكان الاجتماع وعدم، يعني عم نثبت إمكان الاجتماع وإمكان الارتفاع. فالناطق والقابل للتعليم يجتمعان في الإنسان من أفراد الحيوان ويرتفعان في غير الإنسان من أفراد الحيوان. وتستعمل الحقيقية في القسمة الحاصرة، الحقيقية الموجبة إذا بتتذكروا بالقسمة قلنا الحيوان إما أن يكون إنسانا وإما فرسا وإما بقرا وإما هرا وإما. وتستعمل الحقيقية أي الموجبة في القسمة الحاصرة الثنائية وغيرها، لأنه تذكروا مرمى أن القسمة إما أن تكون ثنائية وإما أن تكون تفصيلية. واستعمالها أكثر من أن يحصى، فش مانعة الجمع، وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها بالموجبة أو عدم تنافيهما بالسلبي. ولكن تنافي طرفيها مانعة الجمع وين بكون؟ التنافي في طرف الصدق فقط مانعة جمع، أما في طرف الكذب ما في تنافي، يمكن الارتفاع. عم نحكي مانعة الجمع بالمعنى الأخص. فمانعة الجمع الموجبة نحكم بامتناع الاجتماع، مانعة الجمع السلبي ننفي ماذا؟ امتناع الاجتماع، يعني نثبت جواز الاجتماع. واضح؟ قال مانعة الجمع هي ما حكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم تنافيهما صدقا لا كذبا. صدقا يعني شو؟ بالاجتماع بس، إما نثبت امتناع الاجتماع أو ننفي امتناع الاجتماع، يعني نثبت جواز الاجتماع، بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما. ها؟ طيب الكذب مسكوت عنه؟ لا، ويجوز ارتفاعهما. عم نحكي عن مانعة الجمع بالمعنى ويجوز أن يرتفعا. الكذب الارتفاع ليس مسكوتا عنه هنا، وين بيكون مسكوت عنه؟ بمانعة الجمع بالمعنى الأعم. ويجوز أن يرتفعا معا في الإيجاب، لأنه بمانعة الجمع الموجبة. شو معنى مانعة الجمع الموجبة؟ يعني يمتنع اجتماعهما ويجوز ارتفاعهما. بالسلب شو بده يصير معناها؟ دخل النفي، يعني يجتمعان ولا يجوز ارتفاعهما، دخل النفي على القضية. مانعة الجمع بالمعنى الأخص الموجبة معناها لا يجوز الاجتماع ويجوز الارتفاع، دخل حرف النفي على مفادها. لا يجوز الاجتماع شو بتصير؟ يجوز الاجتماع. يجوز الارتفاع شو بصير؟ لا يجوز الارتفاع، دخلوا حرف النفي على مفادها للقضية. لذلك قال بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما ويجوز أن يرتفعا معا، هذا في الإيجاب في الموجب، ويمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما في السلب. مثال الإيجاب مانع الجمع بالمعنى الأخص موجب، إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود، البياض والسواد لا يجوز اجتماعهما في الجسم، لأن الجسم لا يمكن أن يجتمع فيه البياض والسواد ضبان. عليكم السلام ورحمة الله. ولكن يجوز ارتفاعهما، الجسم قد لا يكون لا أبيض ولا أسود، أخضر أحمر أزرق أصفر غير ذلك، يعني البياض والسواد ضبان لهما ثالث، لذلك وإن كانا لا يجتمعان إلا أنهما يرتفعان. فالأبيض والأسود لا يمكن اجتماعهما في جسم واحد، ولكنه يمكن ارتفاعهما في الجسم الأحمر. مثال آخر يا الشاء، إما أن يكون حجرا أو شجرا. الشجرية والحجرية لا تجتمع في شيء واحد، ما في يكون حجر وشجر في آن معا، بس ممكن أن يرتفع، ممكن يكون لا حجر ولا شجر، إنسان. ها؟ مثال الصلب، ليس إما أن يكون الجسم غير أبيض أو غير أسود. طرفان شو هني؟ الجسم غير أبيض، الجسم غير أسود. ليس إما أن يكون الجسم غير أبيض أو غير أسود. عدم البيض هي سلبي، شو مفادها؟ جواز الاجتماع، هذه السالبة مفادها. وعليكم السلام ورحمة الله، خيلي ممنون. فهذه السالبة مفادها جواز الاجتماع وعدم جواز الارتفاع، سلبي لأنها يعني غير الأبيض وغير الأسود يجتمعان في الجسم بس لا يرتفعان. شو يعني غير الأبيض وغير الأسود يجتمعان في الجسم؟ يعني ممكن يكون الجسم غير أبيض وغير أسود. إيه؟ هذا جسم، هذا الكوب الأحمر جسم يصدق عليه غير أبيض ويصدق عليه غير أسود، اجتمع فيه غير الأبيض وغير الأسود، ولكن لا يرتفعان. لأن شو معنى يرتفعان؟ ارتفاع غير الأبيض يعني ثبوت الأبيض، وارتفاع غير الأسود يعني ثبوت الأسود، لأنه إذا ارتفع أحد النقيضين ثبت الآخر. فارتفاع غير الأبيض وغير الأسود يعني اجتماع الأبيض والأسود في الجسم، وهذا لا يمكن. قال فإن غير الأبيض وغير الأسود يجتمعان في الأحمر اللي هو مثل هذا الكوب الموجود أمامنا، ولا يرتفعان في الجسم الواحد بأن لا يكون غير أبيض ولا غير أسود، لأنه إذا ارتفعا معناته يكون أبيض وأسود، بل يكون أبيض وأسود، وهذا محال، وهذا محال. خش وتستعمل مانعة الجامعة بالمعنى الأخص. بعدنا عم نحكي في جواب من يتوهم إمكان الاجتماع بين الشيئين، الموجبي طبعا عم نحكي، لأن الموجبي تدل على عدم إمكان الاجتماع، على عدم جواز الاجتماع. ها؟ فإذا كان واحد يتوهم جواز الاجتماع منجيب له مانعة الجامعة لحتى لندفع هذا التوهم، كمن يتوهم أن الإمام يجوز أن يكون عاصيا. ها؟ فإذا يتوهم شو أن الإمامة تجتمع مع العصيان والعياذ بالله، فكيف بدفع له هذا التوهم؟ بقول له إما أن يكون الشخص إماما أو أن يكون عاصيا. ها؟ فجيب قضية قضية شرقية منفصلة مانعة جمع لحتى يبين له أن الإمامة والعصيان لا يجتمعان، وإن كانا يرتفعان. قد يكون الشخص إماما، قد يكون الشخص ليس إماما ولا عاصيا، مثل الإنسان العادل اللي ما بيعصي وليس بإمام. كمن يتوهم أن الإمام يجوز أن يكون عاصيا لله، فيقال له إن الشخص إما أن يكون إماما أو عاصيا لله، ومعناه أن الإمام والعصيان لا يجتمعان، وإن جاز أن يرتفع بأن يكون شخص واحد ليس إماما، ها؟ ليس إماما ولا عاصيا. حطوا عندكم هون كأنه عندكم ولا عاصيا، عندي وعاصيا، ولا عاصيا. خش. طبعا الذي دلنا على أن الإمامة والعصيان لا يجتمعان قوله تعالى فضلا عن حكم العقل لا ينال عهد الظالمين. الإمامة عهد الله، وعهد الله لا ينال الظالم، والعاصي ظالم لنفسه. فمنهم كذا ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد. العصيان ظلم للنفس، إن الشرك لظلم. أي إمام الأصل؟ مقابل يعني إمام الجماعة أو كذا، ما أدري. أو وإن كان هذا في الموجب، هذا في ماذا؟ مانعت الجمع الموجبة. وأما السالبة مانعت الجمع السلبي، مانعت الجمع السلبي ما هو مفادها يا أخوان؟ مانعت الجمع السلبي مفادها جواز الاجتماع وعدم جواز الارتفاع، فبنستعملها في قبال من توهم ماذا؟ عدم جواز الاجتماع، منجيب مانعت الجمع السلبي. اتفقتم؟ وأما مانعت وأما في هذا في الموجب، وأما في السلبي فتستعمل في جواب من يتوهم استحالة الاجتماع، يعني عدم جواز الاجتماع، في جواب من يتوهم استحالة اجتماع الشيئين، كمن يتوهم امتناع اجتماع النبوة والإمامة، مثل ما زعم يعني مثل ما روى العامة، ومن الوجوه التي تمسكوا بها أنه النبي صلى الله عليه وآله احتجوا أنه النبي قال صلى الله عليه وآله لا تجتمع النبوة والإمامة في بيت واحد، كيف بن نسبوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ينحوا الإمامة عن علي عليه السلام. كمن يتوهم امتناع الاجتماع النبوة والإمامة في بيت واحد فيقال له ليس إما أن يكون الشخص ليس إما أن يكون البيت الواحد فيه نبوة أو إمامة، ومعناها أن النبوة والإمامة يجتمعان في بيت واحد، يجتمعان في بيت واحد. مانعت الخلو وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها او عدم تنافيهما، يعني في الموجب بتنافي الطرفين وفي السلب بعدم التنافي، ولكن كذبا لا صدقان. يعني في الموجب نحكم بعدم جواز الارتفاع مع جواز الاجتماع، في السلب نحكم بجواز الارتفاع مع عدم جواز الاجتماع، بمعنى انه لا يمكن ارتفاعهما ويمكن اجتماعهما في الايجاب، أدخل النفي على مفادها بتصير ويمكن ارتفاعهما ولا يمكن اجتماعهما في السال. مثال الإيجاب مانعة الجمع الموجبة: الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود، عدم البياض وعدم السواد لا يجتمعان لا يرتفعان في الجسم، ولكنهما عدم السواد وعدم البياض لا يرتفعان، لأن ارتفاعهما يعني اجتماع السواد والبياض، ولكنهما ماذا؟ يجتمعان كما في الجسم الأحمر كما تقدم. مثال الإيجاب: الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود، أي أنه لا يخلو من أحدهما. شو يعني لا يخلو من أحدهما؟ يعني لا يرتفعان، لا يرتفعان معا، يعني لا يخلو الواقع من أحدهما، أي أنه لا يخلو من أحدهما، وإن اجتمعا يجوز اجتماعهما، يجوز أن يكون الجسم غير أبيض وغير أسود كما لو كان أحمر. ونحو: إما أن يكون الجسم في الماء أو لا يغرق، يعني كون الجسم في الماء وعدم الغرق لا يرتفعان. ليش لا يرتفعان؟ شو يعني؟ لأن ارتفاعهما ماذا يعني؟ الجسم في الماء شو يعني ارتفاعها؟ الجسم في الماء ليس في الماء لا يغرق، ممكن يكون جسم في الماء ليس في الماء ويغرق؟ مستحيل. فإذا ليس إما عفوا إما أن يكون الجسم في الماء أو لا يغرق، الطرفان لا يرتفعان لأن ارتفاعهما يعني أن الجسم ليس في الماء ويغرق. كيف ليس في الماء ويغرق؟ إيه هلأ مجازا مثلا واحد والله غرقان بالحب مثلا وغرقان بالكذا، هذا غرق مجازي، بس غرق الحقيقي ما يصير، لابد أن يكون في الماء. فإنه فإذا هذان الطرفان لا يرتفعان بس يجتمعان، يمكن أن يكون الجسم في الماء ولا يغرق، مش كل جسم في الماء يغرق، لا يرتفعان لكنهما يجتمعان. فإنه يمكن اجتماعهما بأن يكون في الماء ولا يغرق، ولكن لا يخلو الواقع من أحدهما. ليش؟ الامتناع أن لا يكون الجسم في الماء ويغرق. مثال السلب السلبي الآن مانعة الخلو السلبي: ليس إما أن يكون الجسم أبيض وإما أن يكون أسود. نحن قلنا مانعة الخلو السلبي شو مفادها؟ جواز الارتفاع مع عدم جواز الاجتماع. شو هن الطرفان؟ الجسم أبيض الجسم أسود، يرتفعان ولكن لا يجوز الاجتماع، ومعناه أن الواقع قد يخلو من أحدهما، يرتفعان وإن كان لا يجتمعان. خش وتستعملوا مانعة الخلو الموجبة. الموجبة شو مفادها؟ عدم جواز الارتفاع، تستعمل في قبال من يتوهم جواز الارتفاع. وتستعمل مانعة الخلو الموجبة في جواب الموجب في جواب من يتوهم إمكان أن يخلو الواقع من الطرفين، يعني إمكان ارتفاع كلا الطرفين، كمن يتوهم أنه يمكن أن يخلو الشيء من أن يكون علة ومعلولا. وافرض واحد يتوهم أنه ممكن شيء من الأشياء يكون لا علي ولا معلول، شو بقوله؟ إما أن يكون الشيء علة أو معلولا، يعني لا يمكن ارتفاع العلي والمعلولية عن الشيء. ها؟ فيقال له كل شيء لا يخلو إما أن يكون علة أو معلولا. قد لا يرتفع عن العلي والمعلول ولكن يجوز اجتماعهما، نعم الشيء الواحد علي ومعلول. وإن جاز أن يكون الشيء واحد علة ومعلولة، علة لشيء ومعلولا لشيء آخر. طبعا لا يكون علي ومعلول لشيء واحد، لابد أن يكون علة لشيء معلولا لشيء آخر. وأما السلبي، مانعة الخلو السلبي ما هو مفادها؟ مانعة الخلو السلبي ما هو مفادها؟ مفادها جواز الارتفاع، فمنستعملها في قبال من يتوهم عدم جواز الارتفاع. وأما السلبي فتستعمل في جواب من يتوهم أن الواقع لا يخلو من الطرفين، يعني لا يجوز ارتفاعهما، يتوهم أنه لا يجوز ارتفاع الطرفين، كما يتوهم انحصار أقسام الناس في عاقل لا دين له ودين لا عقل له. افرض واحد متوهم أنه أبدا لا يخلو الواقع من أحد هذين الأمرين، إما عاقل لا دين له أو دين لا عقل له، فنحن بدنا نثبت له أن الواقع قد يخلو من كليهما. فشو بنقول له؟ ليس إما أن يكون المرء عاقلا لا دين له أو دينا لا عقل له. شو يعني ليس إما أن يكون المرء؟ يعني يمكن أن يوجد إنسان في الخارج ويرتفع عنه كلا الطرفين، لا هو عاقل لا دين له ولا هو دين لا عقل له. طب ما هو؟ هو عاقل له دين. ها؟ ورد في الحديث عن إمامنا الباقر عليه السلام: من كان له عقل كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. فيقال ليس إما أن يكون عاقلا لا دين له أو دينا لا عقل له، بل يجوز أن يكون شخص واحد عاقلا ودينا معا. خش إذا اتضح أقسام الشرطي المتصل وأقسام الشرطي المنفصل، ذكر الشيخ المظفر تنبيها، وهذا التنبيه يعني من لواحق هذه التقسيمات التي ذكرها هذا التنبيه كما سيتضح. قال: قد يغفل المبتدئ عن بعض القضايا فلا يسهل عليه إلحاقها بقسمها من أنواع القضايا. يعني نحن الأقسام عرفناها، ولكن بعض القضايا أحيانا تشتبه علينا، ما بنعرف بأي تحت أي قسم من الأقسام تندرج، لا سيما في التعبيرات الدارجة في ألسنة المؤلفين التي لم توضع بصورة فنية مضبوطة كما تقتضيها قواعد المنطق. يعني يراعون في صياغة القضية الأمور الأدبية واللغوية أكثر مما يراعون الترتيب المنطقي الذي يقتضيه الصناعة المنطقية، لذلك قد يشتبه أمر القضية على الطالب. وهذه الغفلة قد توقعه في الغلط عند الاستدلال. لا، لأنه احنا انما ذكرنا يا اخوان تعريف القضية واقسام القضايا لان القضايا هي مبادئ الاستدلال، والخطأ في معرفة ان القضية تنترج تحت اي قسم من الاقسام قد يؤدي الى خطأ في الاستدلال. ترى مثلا من شروط القياس الاستثنائي ان تكون القضية الشرطية اللي هي كبرى القياس لزومية. إذا ما عرفنا ندرج أنه هاي قضية شرطية متصلة ولا منفصلة، لزومية ولا اتفاقية، عنيدية ولا اتفاقية، هذا الاشتباه قد يؤدي إلى توهم صحة القياس، مع أن القياس قد يكون غير صحيح وغير منتج. فلابد من من معرفة أن هذه القضية التي نستعملها كمبدأ من مبادئ القياس تحت أي قسم من أقسام القضايا تندرج. قال: وقد توقعه في الغلط عند الاستدلال أو لا يهتدي إلى وجه الاستدلال في كلامه غيره. ليش؟ لأن كلام غير، لأن الاستدلال المذكور في كلام غيره لم تبين فيه القضايا بشكل واضح، لأنه أحيانا تدمج المقدمات مع بعضها البعض بصياغة أدبية معينة. فأنت إذا ما قدرت، إذا لم نتمكن من تحليل هذا الكلام واستخراج مقدمات القياس وصياغتها بشكل فني، ومعرفة أن هذا القياس من أي الأشكال هو، والقضايا التي هي مبادئ القياس من أي أقسام القضايا هي، ما بنقدر نعرف الاستدلال الموجود في كلامه. وترى هذا كثير في الكتب، تجد أنه كلام طويل يستدل به على مراده، ولكن خلط المقدمات ببعضها البعض وراعى الصياغة الأدبية اللغوية أكثر مما راعى ماذا؟ ما تقتضيه الصناعة المنطقية. هذه وظيفتك، أن تستخرج المقدمات من ضمن كلامه وتصوغها بشكل قياس، وتعرف أن هذا القياس من أي شكل، والمبادئ القياس إلى أي أقسام القضايا تنتمي، ثم تحكم أن هذا القياس صحيح أو غير صحيح، منتج أو غير منتج. وتكثر هذه الغفلة في الشرطيات، فلذلك وجب التنبيه على أمور تنفع في هذا الباب، نرجو أن يستعين بها المبتدئ حتى لا يقع في الغفلة. الأمر الأول: تأليف الشرطيات. قلنا إن الشرطية تتألف من طرفين هما قضيتان بالأصل، والمنفصلة بالخصوص قد تتألف من ثلاثة أطراف أو أكثر، وهذا صار واضحا من خلال ما تقدم. إما أن يكون في الدار زيد أو عمرو أو بكر، إذا علمنا أن غيرهم ليس في الدار، هونين ثلاث أطراف: الذي في الدار زيد، الذي في الدار عمرو، الذي في الدار بكر. فالطرفان أو الأطراف التي هي قضايا بالأصل، وصار واضح عندكم معنى قوله قضايا بالأصل، قلنا أنهما عندما يقعان، أن القضية عندما تقع طرفا القضية الشرطية تنسلخ عن كونها مركبة، ما تصير مركب ناقص. قد تكون من الحمليات القضايا التي هي أطراف، قد تكون من الحمليات أو من المتصلات أو من المنفصلات. يعني نفس القضية الشرطية قد تقع طرفا لقضية شرطية أخرى، نفس القضية المنفصلة الشرطية المتصلة قد تقع طرفا لقضية شرطية أخرى، الشرطية المنفصلة قد تقع طرفا لقضية شرطية أخرى. أو من المختلفات، يعني بعض يكون أحد الطرفين حملية، قضية حملية، الآخر قضية شرطية، أحد الطرفين شرطية متصلة، الآخر منفصلة، وهكذا. أو من المختلفات، بأن تتألف المتصلة مثلا من حملية ومتصلة، وترتقي أقسام تأليف الشرطيات إلى وجوه لا فائدة في إحصائها. طبعا لنقعد إذا يتألف من حمليتان، من حملية ومتصلة، من حملية ومنفصلة، من متصلة ومنفصلة، ما في فائدة، هذا موكل إلى نظر الطالب عندما يبتلى بها، هو بيعرف القضية من أي الأقسام. وعلى الطالب أن يلاحظ ذلك بنفسه ولا يغفل عنه، فقد ترد عليه شرطية مؤلفة من متصلة ومنفصلة فيظن أنها أكثر من قضية، مع أنها قضية واحدة، ولكنها مؤلفة من قضيتين شرطيتين، إحداهما متصلة والأخرى منفصلة. وللتوضيح نذكر بعض الوجوه وأمثلتها. فمثلا قد تتألف المتصلة من حملية ومتصلة، قضية شرطية متصلة، أحد طرفيها قضية حملية والطرف الآخر شرطية متصلة، نحو: إن كان العلم سببا للسعادة فإن كان الإنسان عالما كان سعيدا. الطرف الأول اللي هو المقدم
طبعا هي قضية شرطية متصلة. إن كان فإن، إن كان فإن، إن فإن قضية شرطية. إن كان زيد عالما فأكرمه قضية شرطية متصلة. إن كان فإن قضية شرطية متصلة. الطرف الأول الذي هو المقدم ما هو؟ العلم سبب للسعادة، قضية حملية. الطرف الثاني الذي هو التالي، إن كان الإنسان عالما كان سعيدا، شرطية متصلة. فهذه شرطية متصلة تألفت من حملية وهي المقدم، حملية بالأصل يعني طبعا، ومن شرطية متصلة بالأصل وهي التالية. فإن المقدم في هذه القضية حملية، يعني حملية بالأصل، ها، والتالي متصلة، يعني متصلة بالأصل، وهو إن كان الإنسان عالما كان سعيدا.
ها؟
قد تتألف الشرطية من شرطيتين. شرطية واحدة، إيه، قضية شرطية واحدة، ولكن المقدم فيها قضية حملية والتالي قضية شرطية. لا، الأولى كان العالم، كان العلم سببا للسعادة، حملية، حملية المقدم قضية حملية بالأصل، التالي قضية شرطية. من خلال التأليف بين هذه الحملية وهذه الشرطية حصلنا على قضية شرطية. وقد تتألف المتصلة من حملية ومنفصلة، نحو إذا كان اللفظ مفردان، مفردان فإما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. فالمقدم حملية، لأن المقدم ما هو؟ اللفظ مفرد، حملية بحسب الأصل يعني. والتالي منفصلة ذات ثلاثة أطراف، إما اسم وإما فعل وإما حرف. خش. وقد تتألف المنفصلة من حملية ومتصلة. المنفصلة الشرطية المنفصلة تتألف من حملية ومتصلة. إما أن لا تكون حيلولة الأرض سببا لخسوف القمر، أو إذا حالت الأرض بين القمر والشمس، بين القمر والشمس كان القمر منخسفا. إما وإما، إما هل هو قابل إما بأو، لا بأس أن نقابل إما بإما وإما. الطرف الأول لهذه المنفصلة ليست الأرض، ليست حيلولة الأرض سببا لخسوف القمر. الطرف الثاني إذا حالت الأرض بين القمر والشمس كان القمر منخسفا. فالطرف الأول قضية حملية، الطرف الثاني قضية شرطية متصلة، المركب منهما قضية منفصلة مرددة بين طرفين، أحد الطرفين حملية والطرف الآخر شرطية متصلة. وهكذا قد تتألف المتصلة أو المنفصلة من متصلتين أو منفصلتين أو متصلة ومنفصلة، يطول ويطول ذكر أمثلتها. طبعا أنا ذكر عندي أمثلة كثيرة بس لا أرى فائدة في أن أذكرها لكم يعني. ثم إن الشرطية التي تكون طرفا في شرطية أيضا تأليفها يكون من الحمليات أو الشرطيات أو المختلفات. يعني الطرف، مش قلنا الشرطية قد يكون أحد طرفيها قضية شرطية، نفس هالقضية الشرطية اللي هي طرف لشرطية قد يكون، قد تكون مؤلفة من شرطيتين أو من حملية وشرطية، يعني طول ما يتناهى هذا البحث يعني ما في فائدة من الغرض، مجرد التنبيه يعني وإلا ليس الاستقصاء. طب التنبيه الثاني، المنحرفات. خوش. ومن الموهمات في القضايا انحراف القضية عن استعمالها الطبيعي ووضعها المنطقي. قلنا هذا عندما تراعى الأمور اللغوية والأدبية بدل أن تراعى الصياغة المنطقية وما تقتضيه الصناعة المنطقية، فيشتبه حالها بأنها من أي الأنواع، بأنها من أي نوع، ومثل هذه تسمى منحرفة. فوجه التسمية واضح بعد، انحرفت عن ما تقتضيه ما يقتضيه وضعها المنطقي. وهذا الانحراف قد يكون في الحملية كما لو اقترن سورها بالمحمول. ليش هذا انحراف اقتران السور بالمحمول؟ لأن السور كما عرفناه فيما تقدم يدخل لتحديد كمية أفراد الموضوع المحكوم عليها، فبما أن السور وظيفته تحديد أفراد كمية الأفراد المحكوم عليها، فالوضع المنطقي الطبيعي أن يدخل السور وين؟ على الموضوع، لأنه إنما جئنا به لنحدد كمية أفراد الموضوع المحكوم عليها. فانحرافه ودخوله على المحمول انحراف عن الوضع المنطقي، ما يقتضيه الوضع المنطقي، مع أن الاستعمال الطبيعي أن يقترن أن يقرن بالموضوع. خب ليش الاستعمال الطبيعي أن يقرن بالموضوع؟ لأنه يؤتى به لبيان كمية أفراد الموضوع، فمقتضى الترتيب الطبعي والمنطقي أن يقترن به. كقولهم الإنسان بعض الحيوان، الإنسان بعض الحيوان، حقها أن تكون ماذا؟ بعض الإنسان حيوان. أو الإنسان ليس كل الحيوان، يعني واضح الإنسان ليس كل الحيوان. اسم ليس ما هو؟ الضمير المستتر فيها الذي يرجع إلى الإنسان، يعني ليس هو أي الإنسان كل الحيوان. وحق الاستعمال فيهما أن يقال بعض الحيوان إنسان وليس كل حيوان إنسانا. بلى قضايا منطقية غاية ما في الأمر منحرفة عن وضعها المنطقي. طبعا قد تتوهم أنت بتطلع على الإنسان وبعض الحيوان، قد تتوهم أنها مهملة. لا، لو بتطلع بالموضوع على الإنسان لم تبين فيه كمية الأفراد، مع أنه هذه مش مهملة، هذه محصورة. كمية الأفراد بينت غاية ما في الأمر منحرفة، بدل أن يدخل السور على الموضوع ادخل على المحمول. واضح كيف قد تؤدي إلى الاشتباه، هذا الانحراف يؤدي إلى الاشتباه والتوهم. أو أحسن مثلا، وقد يكون الانحراف في الشرطية كما لو خلت عن أدوات الاتصال والعناد، فتكون بصورة حملية وهي في قوة شرطية، يعني لبا هي شرطية ولكن صورة وشكلا حملية. نحو لا تكون الشمس طالعة أو يكون النهار موجودا، فهي إما في قوة المتصلة وهي قولنا كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، وإما في قوة المنفصلة وهي قولنا إما أن لا تكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار. غاية ما في الأمر هذه الشرطية اللي هي إما في قوة المتصلة أو المنفصلة حذفت منها أدوات الاتصال أو أدوات العناد، فمن حيث الصورة والهيئة أشبهت الحملية. ونحو ليس يكون النهار موجودا إلا والشمس طالعة، لا يكون النهار موجودا إلا والشمس طالعة، هذه لبا شو معناتها؟ وهي أيضا في قوة المتصلة أو المنفصلة المقدمتان. ونحو لا يجتمع المال إلا من شح أو حرام، فإنها في قوة المنفصلة وهي قولنا إما أن يجتمع المال من شح أو من حرام، أو في قوة المتصلة وهي إن اجتمع المال فاجتماعه إما من شح أو من حرام. وهذه متصلة مقدمها حملية وتاليها منفصلة بالأصل، يعني المقدم حملية بالأصل والتالي منفصلة بالأصل. وعلى الطالب أن يلاحظ ويدقق القضايا المستعملة في العلوم، فإنها كثيرا ما تكون منحرفة عن أصلها فيغفل عنها، وليستعمل فطنته إن كان فطنا في إرجاعها إلى أصلها. خشب. خب قبل أن أنتقل إلى التطبيقات بدي أذكر تنبيهين لم يذكرهما الشيخ ولا بأس بالتنبيه عليهما. التنبيه الأول يا أخوان أن ملاك الإيجاب والسلب في الشرطيات ما هو؟ هو النسبة الاتصالية والنسبة الانفصالية الموجودة بين الطرفين، لا نفس الطرفين. ها واضح الكلام يا أخوان؟ يعني ملاك الإيجاب والسلب، مش عم بحكي هلا عن ملاك الصدق والكذب، ملاك الإيجاب والسلب في الشرطية هو النسبة الاتصالية أو الانفصالية. إذا النسبة الاتصالية موجبة فالشرطية موجبة حتى لو كان الطرفان سالبان، وإذا النسبة الاتصالية سالبة فالشرطية سالبة حتى لو كان الطرفان موجبان. وكذلك بالمنفصلة، إذا النسبة الانفصالية موجبة إما وإما، فالمنفصلة موجبة حتى لو كانت الأطراف سالبة، وإذا النسبة الانفصالية سالبة يعني ليس إما وإما، فالمنفصلة سالبة وإن كانت الأطراف موجبة. فالملاك في إيجاب وسلب القضية الشرطية هو النسبة الاتصالية أو الانفصالية مش الأطراف. التنبيه الثاني أن الملاك في صدق وكذب القضية الشرطية هو ماذا؟ هو وقوع النسبة الاتصالية أو لا وقوعها، ووقوع النسبة الانفصالية أو لا وقوعها، وليس الملاك هو صدق الأطراف أو كذبها. قد يصدق الطرفان وتكذب الشرطية، وقد يكذب الطرفان وتصدق الشرطية. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه ما هي؟ قضية شرطية اتصالية، صح؟ موجبة أم سالبة؟ موجبة. ها؟ صادقة أو كذبة؟ صادقة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، صدق. إذا بيوجد آلهة غير الله يتحقق الفساد في الكون. خب الطرفان صادقان أم كاذبان؟ كاذبان. لا في إله غير الله ولا في فساد. طبعا الطرفان، بس عم أقول الطرفان كاذبان مش حال كونهما طرفين، لأن حال كونهما طرفين لا يحكم عليهما بالصدق والكذب، ليسا مركبين تامين. يعني الطرفان لو استخرجناهما من هذه القضية الشرطية وجعلناهما قضيتين مستقلتين محكومان بالكذب أو بالصدق، بالكذب، مع أن القضية الشرطية المتضمنة لهما صادقة. فالمدار في صدق القضية الشرطية سواء المتصلة أو المنفصلة، وكذبها المدار في ذلك هو ماذا؟ وقوع النسبة الاتصالية أو الانفصالية أو عدم وقوعها، وليس هو صدق الطرفين أو كذبهما. واضح؟ فقد تصدق مع كذبهما وقد تكذب مع صدقهما. تطبيقات.
وقوع النسبة الاتصالية أو غير وقوعها، صحيح؟
ها؟ وقوع النسبة الاتصالية أو عدم وقوعها. إذا كانت النسبة الاتصالية واقعة القضية المتصلة صادقة. نعطي مثال، قلنا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هي قضية شرطية متصلة تخبر عن الاتصال بين تعدد الآلهة والفساد. هذا الاتصال واقع في الواقع، يعني بالواقع في اتصال بين تعدد الآلهة والفساد. نعم في اتصال بين تعدد الآلهة والفساد، في تلازم بين تعدد الآلهة والفساد. فهي القضية الشرطية أخبرت عن الاتصال بين تعدد الآلهة والفساد، وفي الواقع يوجد اتصال في نفس الأمر، والواقع يوجد اتصال بين تعدد الآلهة والفساد، فالقضية الشرطية المتصلة صادقة، مع أن الطرفين لو استخرجناهما من هذه القضية نجدهما كاذبين. لا توجد آلهة غير الله ولا يوجد فساد في الكون، بالعكس يوجد نظام في الكون. ملاك الصدق والكذب في الشرطية هو وقوع النسبة الاتصالية أو الانفصالية أو عدم وقوعها، وليس صدق القضية الشرطية تابعا لصدق أو كذب طرفيها. فقد تصدق الشرطية مع كذب طرفيها، وقد تكذب مع صدق طرفيها. خلاص. تطبيقات ما جرت عادتنا في تدريسنا للمنطق أن ماذا؟ أن نحل التطبيقات. أترك حل التطبيقات والتمرينات إليكم. أولا كان هو نفس الشيخ حلها، أعطى التمرينات، خذ نقرأها لا بأس. كيف ترد هذه القضية إلى أصلها ليس للإنسان إلا ما سعى؟ الجواب أن هذه قضية فيها حصر، فهي تنحل إلى حمليتين، موجبة وسالبة، فهي منحرفة. والحمليتان هما كل إنسان له نتيجة سعيه، وليس للإنسان ما لم يسعى إليه. لأن الحصر ما معناه؟ الحصر معناها أنك تثبت شيئا لشيئا وتنفيه عما عداه. إثبات لشيء، إثبات شيء لشيء هو حملية موجبة، ونفي الشيء عما عداه حملية سلبي. ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني للإنسان ما سعى إليه وليس له ما لم يسعى إليه. من أي القضايا قوله أزرى بنفسه من استشعر الطمع؟ طبعا الجواب أنها قضية منحرفة عن متصلة، وهي في قوة قولنا إذا استشعر الإنسان الطمع فقد أزرى، فقد أزرى بنفسه. لأنه أصل القضية هيك، من استشعر الطمع أزرى بنفسه، من استشعر الطمع أزرى بنفسه. كيف ترد هذه القضية إلى أصلها؟ ما خاب من تمسك بك؟ الجواب أنها منحرفة عن حملية موجبة كلية، كل من تمسك بك لا يخيب. تمرينات، خب أترك عليكم حل التمرينات. إن شاء الله غدا نشرع في أحكام القضايا والنسب بينها، والحمد لله رب العالمين.